لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام روحي الله الموسوي الخميني، القائد الذي غير مسار أمة بأكملها وقدم للعالم نموذجا ثوريا لم يكتفي بتحرير شعبه وأعاد صياغة المشهد السياسي في المنطقة بأسرها. وسيلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم كلمة بالمناسبة في مرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه، وسيتم بثها مباشرة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن البلاد ستتغلب على كل المشاكل وتحبط كل المخططات ولن ترضخ لضغوط الأعداء أو تتنازل عن حقوقها النووية والعلمية. وفي كلمة له بمراسم الذكرى رحيل الإمام الخميني أشار بيزشكيان إلى أن أدعياء حقوق الإنسان يدافعون عن الكيان الإسرائيلي المجرم ويرفضون مواصلة البرنامج النووي الإيراني السلمي. كما قال إن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لديهما نوايا قذرة لإيران والدول الإسلامية، مضيفا إذا كانوا يريدون إحلال السلام والأمن والهدوء والاستقرار في المنطقة فعلى عليهم أن يعترفوا بحقوق جميع شعوب المنطقة. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الخلافات بين إيران وأمريكا لا تعني استحالة التوصل إلى اتفاق. وخلال لقاء متلفز في القاهرة أشار عراقجي إلى أن لدى بلاده قواسم مشتركة مع مصر تتعلق بالقضايا الإقليمية منها ما يجري في غزة والضفة الغربية والمفاوضات النووية بين إيران وأمريكا. وحول العلاقة الدبلوماسية بين مصر وإيران أكد عراقجي على تطور العلاقات بين مصر وإيران وحرص الطرفين على أن تكون وثيقة وودية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون في جميع المجالات، مشيرا إلى أن تبادل السفراء بين البلدين سيتم في الوقت المناسب. أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عمق العلاقات التي تربط طهران ببيروت، مبديا استعداد إيران لمساعدة لبنان بكل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية بما فيها المساعدة في إعادة الأعمار. كلام عراقجي جاء خلال زيارته إلى لبنان حيث التقى بالرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى نظيره اللبناني. المزيد في التقرير التالي.
في أجواء وصفت بالودية والإيجابية حضرت العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بيروت وطهران خلال زيارة وصفت بالدقيقة قام بها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي، التقى خلالها برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام وبنظيره اللبناني يوسف رجي. عراقجي أكد على ثوابت الجمهورية الإسلامية حيال دعم لبنان ووقوفه إلى جانبه وتقديم أي مساعدة يطلبها، رافضا التدخل بشؤونه من أي دولة كانت.
طبعا أنا قلت لنظيري معالي وزير الخارجية اللبناني أنه بإمكانه أن يعتمد على إيران بخصوص الجهود الدبلوماسية التي يبذلها من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة إعمار لبنان والإصلاح الاقتصادي.
الأوساط السياسية اللبنانية رأت في زيارة عراقجي استمرارا للعلاقات الطبيعية مشيدة بالدعم الذي تقدمه إيران للبنان رغم كل التحديات.
إيران دائما تمد يد المؤازرة للبنان في المحطات الصعبة القاسية التي مر بها لبنان، الدور المشهود فيما يتعلق بموضوع المقاومة ومواجهة العدوان الإسرائيلي.
ما يربط بين الشعبين اللبناني والإيراني الكثير من القضايا على مستوى مواجهة كل الاحتلال والاستكبار في هذه المنطقة. منطقتنا تتعرض دائما لمؤامرات شتى، ويجب علينا أن نتوحد دائما كعرب كمسلمين كجبهة الإنسانية. اليوم نتحدث عن جبهة الإنسانية مقابل جبهة الشر المتمثلة بإسرائيل وداعمها.
هذا وكان في استقبال عراقجي على أرض مطار بيروت ممثلون عن حركة أمل وحزب الله بالإضافة إلى سفير إيران في لبنان مجتبى أماني وعدد من الشخصيات الحزبية اللبنانية والفلسطينية وممثلين عن الخارجية اللبنانية. يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان قد وقع كتاب كتبه المترجم إلى العربية قوة التفاوض، بحضور حشد كبير من المهتمين والشخصيات السياسية والثقافية، ليختتم جولته اللبنانية بزيارة مرقل سيد شهداء الأمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
استشهد فجر اليوم ما لا يقل عن 7 مواطنين في قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بارتقاء 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء القصف الذي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل ميناء الصيادين غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 71 مواطنا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات جراء غارات طيران الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر أمس، ليرتفع عدد الضحايا العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 54,500 شهيد منذ اندلاع العدوان. طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في واقعة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال عند مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على طعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية بغزة. وقالت المنظمة إن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لقد سمحوا لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا، وأكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية عبر قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين، كما طالبت الدول بوقف توريد الأسلحة لكيان الاحتلال ضغط عليها لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية أصابت هدفها بدقة، ما أسفر عن حالة من الذعر وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، فيما تسبب في توقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي، متوعدة الاحتلال بمزيد من التصعيد والتوسيع للعملية العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها. إلى العناوين. إيران الإسلامية تحيي اليوم الذكرى 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة باستهداف خيام النازحين غرب غزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة بالصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والعاقبة للمتقين.
برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله لكم العزاء في ذكرى الشهادة الأليمة للإمام محمد الباقر عليه السلام.
عظم الله لكم الأجر بهذه المناسبة الأليمة. حيث صادفت يوم السابع من ذي الحجة الحرام سنة 1610 من الهجرة النبوية الشريفة، وله من العمر 57 سنة، إذ دس إليه السم على يد هشام بن عبد الملك، أو بأمره على يد إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك.
وعلى أي حال، فمهما اختلفت الروايات فإنها لا تختلف في أن وفاة الإمام الباقر عليه السلام كانت إثر السم الذي دسه إليه الأمويون تخلصا منه. وها نحن أمام حقيقتين تاريخيتين، الأولى أن الأئمة عليهم السلام كلهم قضوا شهداء على أيدي الغدر، ولم يخرجوا من هذه الدنيا إلا بسيوف الظالمين أو سمومهم، فكان القتل لهم عادة وكرامتهم من الله الشهادة، وبذلك روي عن أهل البيت عليهم السلام، إذ جاء عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لقد حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأمر، أي الإمامة والخلافة، يملكه 12 إماما من أهل بيته وصفوته، ما منا إلا مقتول أو مسموم، وأقسم الإمام جعفر الصادق عليه السلام ذات يوم فقال: والله ما منا إلا مقتول شهيد. ثم جاء حفيده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام فأكد ذلك قائلا: ما منا إلا مقتول.
وعلى التفصيل أيها الأخوة الأكارم، جاءت الروايات والنصوص التاريخية مؤكدة أن الأئمة قتلوا بصور شتى وأساليب مختلفة، وكان منهم الإمام الباقر سلام الله عليه حين رأى هشام بن عبد الملك أن الإمام هو مصدر الإشعاع العلمي والروحي في الأمة، فتركه يعني مزيدا من إقبال الناس عليه والأخذ منه والاعتقاد بإمامته، وبالنتيجة يعني مزيدا من المطالبة العامة من قبل الناس أن يترك الأمويون الحكم لأهله أهل البيت، فهم الأعلم والأتقى والأعبد والأسمى، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونص النبي صلى الله عليه وآله عليهم بأمر الله تعالى واحدا واحدا بالأسماء والألقاب.
وروى ذلك صريحا الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المذهب في كتابه ينابيع المودة، والحمويني الجويني الشافعي المذهب في كتابه فرائد الصمتين، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب، حيث رأى عن واثلة بن الأصقع عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاب جندب بن جنادة وقد سأله عن أوصيائه من بعده، فذكرهم النبي جميعا.
وكان من قوله: إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد ويلقب بالباقر. هذه في رواية علماء أهل السنة ومصادرهم. وأما مما ذكر في روايات الشيعة فقد جاء ذلك في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق، وإعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسي، ومناقب آل أبي طالب لابن شهرشوب وغير ذلك.
فرواية جابر بن عبد الله الأنصاري قوله: لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكني حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن ابن علي، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. أعزائي المستمعين، ما زلنا نقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامجا خاصا بمناسبة شهادة الإمام الباقر عليه السلام.
نعم مستمعين الأفاضل، تلك هي الحقيقة الأولى، هي أن الأئمة عليهم السلام كلهم قتلى، ضحايا السيوف والسموم. أما الحقيقة الثانية فهي أن القلق لم يغادر قلوب الحكام الطغاة الغاصبين، لا سيما بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وهم يرون أن الأئمة هم الحاكمون على قلوب الناس وعقولهم. لذا عمل الحكام بأساليبهم الشيطانية على عزل الناس وإبعادهم عن مواضع العلم والمعرفة وعن خلفاء رسول الله وأوصيائه، وذلك من خلال تشويه الحقائق وتحريفها واستعمال القسوة والسجن والإبعاد والإقامة الجبرية والتشريد والقتل.
ولكن الأئمة عليهم السلام لا يطوقهم سجن ولا إرهاب، فلما استدعي الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام وصار بباب هشام بن عبد الملك، قال هشام لأصحابه: إذا سكت من توبيخ محمد بن علي فلتوبخوه، ثم أمر أن يؤذن له. فلما دخل الإمام قال بيده: السلام عليكم، مشيرا بيده وعمهم جميعا بالسلام، ثم جلس. فازداد هشام عليه حنقا بتركه السلام عليه بالخلافة، فجعل يتكلم معه بكلام عبر من خلاله عن سفاهة نفسه وانحطاطها، فلما سكت بادر جلاوزته بما أمرهم، فلما سكتوا نهض الإمام الباقر عليه السلام قائما ثم قال: أيها الناس، أنى تذهبون؟ وأنى يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا ختم آخركم، فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس من بعد ملكنا ملك، لأن أهل العاقبة، ويقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين.
أجهل المستمعين الأفاضل، بكلمات قليلة وعبارات قصيرة أفحم الإمام الظالمين ورد على لغطهم وسفاهتهم، ونبه الناس أن الأمويين يريدون بهم إلى معصية الله جل وعلا من أجل سلطانهم. وهنا لم يتمالك هشام نفسه فأمر بالإمام إلى الحبس، ولكن هشاما لم يستطع أن يطوق الإمام به، إنما نقله إلى موقع آخر. وكل مواقع الأئمة عليهم السلام جهاد، بالسيف أو القلم، بالكلمة أو السلوك، بالعمل أو الموقف. نعم، فلما صار الإمام الباقر عليه السلام إلى السجن تكلم، فلم يبق رجل إلا أحبه وحن إليه، فهرع صاحب السجن إلى هشام يخبره بخبره، فأمر هشام عاجزا أن يحمل الإمام على البريد هو وأصحابه ليرد إلى المدينة.
نعم، يخرج الإمام محمد الباقر عليه السلام من الشام فيتوجه إلى مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ويسير 3 أيام، فإذا انتهى إلى مدين ولم يجد هو وأصحابه طعاما، رأى أن يدخل تلك المدينة، لكن أهلها أغلقوا الباب أمامه، فشكى إليه أصحابه الجوع والعطش، فصعد عليه السلام جبلا أشرف منه عليهم، فنادى فيهم بأعلى صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها، أنا بقية الله، يقول الله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وكان في المدينة شيخ كبير، فأتاهم وقال لأهل المدينة: يا قوم، هذه والله دعوة شعيب عليه السلام، لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق لتؤخذون من فوقكم ومن تحت أرجلكم، فصدقوني هذه المرة وأطيعوني وكذبوني فيما تستأنفون، فإني ناصح لكم. فبادروا وخرجوا.
أما هشام بن عبد الملك فما زالت أخبار كرامات الإمام الباقر تنقل إليه، فيسمع منها إعجاب الناس به وازدياد حبهم وولائهم له، فيزداد غيظا منه كما يزداد ذووه حقدا وتأليبا عليه، ويبقى حائرا أمامه، إذ لا يستطيع مواجهته علميا، وهو يرى الإمام ينفذ إلى القلوب ويحرك الضمائر ويجذب الأرواح، والناس يتحلقون حوله بين سائل ومحب. وما يزال الخوف يعتمل في قلب هشام، والريبة تخامر عقله، حتى حدثته نفسه اللئيمة بالجريمة العظمى، فدس إليه السم الزعاف ليبوء بالإثم العظيم والظلم الجسيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وكما تلا الإمام عليه السلام: والعاقبة للمتقين.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإمام الخميني والقرآن الكريم.
برنامج يسلط الضوء على الآراء والنظريات القرآنية للإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه.
الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والعقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الإمام الخميني والقرآن الكريم.
مستمعين الكرام، لقد عاش المسلمون برهة من الزمان، ولا يزال البعض يعيش وهم ينظرون إلى القرآن الكريم أنه كتاب تزين به صدور المجالس وواجهات الأماكن، يتلى للتبرك وتحصيل الثواب. وإذا ما أجهد بعضهم نفسه فيما وراء هذا الفهم، فإن اهتمامه ينصب على تجويد نطقه والتقيد بإعطاء الممدود حقها وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، مفخمة أو مرققة أو مهموسة.
لكن إذا أتعب نفسه فيما وراء ذلك نظر إلى القرآن الكريم نظرة تعليمية، فلم يجد فيه إلا التطبيق العملي لما يتعلمه أو يعلمه من أبحاث النحو والصرف والبلاغة وما إلى ذلك من تلك العلوم التي سموها علوم الآيات. أما حقيقة دعوة الإسلام وأهدافها السامية فلم يكن أحد مهتما بنشرها أو داعيا للأخذ بأسبابها، وهذا ما نبهنا عليه الإمام الراحل قائلا: فإما ألا ننظر إلى القرآن الكريم نظر التعليم والتعلم كما هو الغالب علينا، ونقرأ القرآن للثواب والأجر فقط، ولهذا لا نعتني بغير جهة تجويده، ولذا نقرأ القرآن 40 سنة ولا تحصل الاستفادة منه بوجه الأجر والثواب للقراءة.
وأما أن نشتغل بالنكات البديعة والبيانية ووجوه إعجازه وأعلى من هذا بقليل، فإلى الجهات التاريخية وسبب نزول الآيات وأوقات النزول، وكون الآيات والسور مكية ومدنية، واختلاف القراءات واختلاف المفسرين من العامة والخاصة، وسائر الأمور العرضية الخارجة عن المقصد، بحيث تكون هذه الأمور نفسها موجبة للاحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذكر الإلهي. بل إن مفسرين العظام أيضا صرفوا جل اهتمامهم في إحدى هذه الجهات أو أكثر، ولم يفتحوا باب التعليمات على الناس.
كما رأينا سماحة الإمام الراحل يوضح هذا المعنى في مجال آخر، فرأيناه يقول: إن مهجورية القرآن لها مراتب كثيرة ومنازل لا تحصى، ولعلنا متصفون منها. أترى أننا إذا جلدنا هذه الصحيفة الإلهية جلدا قيما، وعند قراءتها أو للاستخارة بها قبلناها ووضعناها على أعيننا، ما اتخذناه مهجورا؟ أترى إذا صرفنا غالب عمرنا في تجويده وجهاته اللغوية والبيانية والبديعية قد أخرجنا هذا الكتاب الشريف عن المهجورية؟ هل أننا إذا تعلمنا القراءات المختلفة وأمثالها قد تخلصنا عن شكوى رسول الله؟ هيهات، فإنه ليس شيء من هذه الأمور موردا لنظر القرآن الكريم ومنزله العظيم.
إن القرآن كتاب إلهي وفيه الشؤون الإلهية. القرآن هو الحبل المتصل بين الخالق والمخلوق، ولا بد أن يوجد الربط المعنوي والعلاقة الغيبية بتعليماته بين عباد الله ومربيهم، ولا بد أن يحصل من القرآن العلوم الإلهية والمعارف الدينية.
ويخلص الإمام الراحل من الأمر السابق ذكره إلى تقرير حقيقة كتاب الله الكريم. تلك الحقيقة هي أن القرآن إنما أنزل للاستفادة منه لا لأجل التبرك فحسب، فيقول رضوان الله تعالى عليه: هذا الكتاب وهذه المائدة المبسوطة في الشرق والغرب ومنذ عهد الوحي حتى يوم القيامة كتاب ننتفع به جميع البشر من العالم والعامي والفيلسوف والعارف والفقيه، أي أن هذا الكتاب مع أنه نزل من عالم الغيب إلى عالم الشهود وما أعد لنا سكان عالم الطبيعة، نزل من ذلك المقام الرفيع إلى موضع استفادتنا به.
كما نجده رحمه الله يؤكد هذه الاستفادة المتشعبة النواحي التي توصلنا إلى درب السعادة وطريق الهداية، فيقول: وبالجملة كتاب الله هو كتاب المعرفة والأخلاق والدعوة إلى السعادة والكمال، فكتاب التفسير أيضا لابد وأن يكون كتابا عرفانيا وأخلاقيا، مبينا للجهات العرفانية والأخلاقية وسائر جهات الدعوة إلى السعادة التي في القرآن. فالمفسر الذي يغفل عن هذه الجهة أو يصرف عنها النظر أو لا يهتم بها فقد غفل عن مقصود القرآن والمنظور الأصلي لإنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذا هو الخطأ الذي حرم الأمة الإسلامية منذ قرون من الاستفادة من القرآن الشريف وسد طريق الهداية على الناس.
ونجد أن الإمام الخميني قدس سره الشريف يشدد على هذا الهدف القرآن السماوي، أي الانتفاع بالقرآن الكريم في ميدان الواقع العملي المعاش، فيقول: فالهدف من إنزال هذا الكتاب المقدس والهدف من بعث النبي الأكرم هو وضع هذا الكتاب في موضع انتفاع الجميع ليستفيد منه كل إنسان حسب ما أوتي من وسع فطري.
ويشير سماحته قدس سره إلى الواقع الذي آلت إليه البشرية من جهل بكيفية الانتفاع من هذا الكتاب المقدس، فيقول: ولكن مع الأسف لم نستطع نحن ولم تستطع البشرية ولم يستطع علماء الإسلام أن ينتفعوا من هذا الكتاب المقدس كما ينبغي، فعلى الجميع أن يجتهدوا بأفكارهم ويستعملوا مواهبهم لدرك هذا الكتاب لنستفيد منه بأقصى ما يمكن لنا ويستفيد منه الجميع.
ويعمد بعد ذلك إلى تبيان طريق الخلاص من هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير ممن سبق قائلا: الهدف من البعث هو بسط هذه المائدة منذ عهد النزول إلى نهاية العالم، هذا أحد أهداف إرسال الكتاب وبعث الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولعل هذا بيان للغاية من التلاوة، أي أنه يتلو عليهم ليزكيهم ويعلمهم وليكون التعليم عاما.
رحم الله الإمام الخميني وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وقدس الله أسراره، فقد كان رجلا رائدا بحق وعمل من أجل أن يتفهم المسلمون جميعا القرآن الكريم وفقا لمقاصده الرئيسية، وطبق ذلك على نفسه، فكانت أعماله تنطلق من القرآن وتعود إلى القرآن.
أنت لنا يا سيدي حبل نرفعوا الأصوات في أوسع الساحات وتمطر الأنوار في الليل الحزين. ونكشف الأحساس لجل حب الله والدين المبين. نجدد البيعة نجدد البيعة ونهتف ونهتف.
لون رمادية
مستمعينا الأفاضل، أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي خامنئي بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه.
دعاء ربيع الخشوع والتوجه والتوسل. ينبغي أن نستفيد من هذه الفرصة جميعا إن شاء الله. إنني خاصة أوصي الشباب أن يستفيدوا من فرصة يوم عرفة، أكثر ما يمكن، وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يطلبوا منه ما يريدون، وأن يطلبوا قضاء حوائجهم وتحقيق أهدافهم، وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى العون والهدى والهداية. كما أوصي بخاصة أوصي الشباب بالإضافة إلى دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، وهو دعاء جيد جدا ومليء ومفعم بالحب والعشق الإلهي، أن يتلو أيضا دعاء الإمام السجاد عليه السلام، وهو الدعاء 47 من الصحيفة السجادية، أن يتلو أيضا هذا الدعاء، وهو دعاء مطول لكنه بقدر ما يمكن لنا وتقتضي أحوالنا ونتمكن من ذلك، لا حاجة لأن يدعو الإنسان كل الدعاء إن لم يكن له وقت أو مجال أن يتلو كل الدعاء، بقدر الإمكان أن يتلو جزءا منه. إن الموضوع الذي أريد أن أطرحه اليوم وأعددته لأن أطرحه هنا بينكم، أولا كلمة حول الإمام الراحل العظيم وبعد ذلك كلمة قصيرة حول قضية وطنية، لأن الاطلاع عليها سيكون مفيدا للجماهير وللناس. أريد أن أبدأ كلمتي من هذه النقطة، وهي أن نظام الحكم السياسي في بلدنا والحمد لله هو نظام له نمو وثبات، وقد حقق العدالة، وهو نابع ومنبثق من ثورة عظيمة. قائد هذه الثورة ومؤسس هذه الثورة ومعمار ومهندس النظام الإسلامي المنبثق عن هذه الثورة هو رجل عظيم. نحن اليوم بعد أكثر من 3 عقود نحيي ذكراه، بعد أكثر من 3 عقود من رحلته، من رحيله، نشاهد أن حضوره ما زال مستمرا ومشهودا في عالمنا. إن الآثار التي تركها ذلك الرجل العظيم، الآثار العظيمة وآثار ثورته أيضا، الإنسان يشعر بها في عالم، في العالم المعاصر، وبكل وضوح يمكن أن نشاهد تلك الآثار. إن النظام الدولي متعدد الأقطاب هو من آثار أو قد تأثر بثورته. إن تنازل قوة القوى العظمى هو تحت تأثير ثورة هذا الرجل العظيم. إن تنازل موقع الولايات المتحدة الأمريكية هو كان بتأثير من ثورته. إن النفور العام بالنسبة للصهيونية والذي نشاهده بوضوح في هذا التاريخ، في هذا اليوم، في عالمنا المعاصر، إنه كان بتأثير من ثورته. إن الصراحة للكثير من الشعوب وبخاصة الشباب في معارضة القيم الغربية، وهذا ما نشهده اليوم، إن كل ذلك كان بتأثير من ثورة هذا الرجل العظيم. اليوم في عالم الغرب، في أوروبا، بل وفي أمريكا بالذات، وفي البلدان التابعة لها، الإنسان يشاهد أن هناك حركة باتجاه النفور والابتعاد عن القيم الغربية. إن كل ذلك من نتائج ثورة إمامنا العظيم وثورة الشعب الإيراني، وإن هذه الثورة قد أثرت إلى حد كبير في كل ما ذكرته وتركت آثارها. هذه هي الثورة التي قادها وأطلقها الإمام العظيم بمساعدة الشعب. إن الثورة الإسلامية في إيران قد جعلت العالم الغربي يقع في غفلة، لم يكن يشعر، لم يكن يتصور هذا العالم أن رجلا عالم دين لوحده ومن دون أن تكون له العدة والعدة ومن دون المصادر المالية المعتنى بها أن يتمكن رجل كهذا أن يحرك شعبا ويقوده في الميدان. في الغرب لم يكن أحد يحتمل ذلك ويتصور ذلك. لم يكن هؤلاء يتصورون أن يقوم هذا الشعب بقيادة هذا العالم الديني وبإرشاده، أن يتمكن هذا الشعب بأيد خالية أن يسقط نظاما مدججا بالسلاح والذي كان حاكما في إيران والذي كان يحكم إيران، ذلك النظام الذي كان يحظى بدعم كل القوى في العالم، القوى الشرقية والقوى الغربية. لم يكونوا يتصورون أن هذا النظام يمكن إسقاطه، لم يكونوا يحتملون أو يتوقعون أن هذه الثورة يمكنها أن تسقط هذا النظام أو أن يستطيع هذا الإمام وتستطيع هذه الثورة طرد الأمريكان والصهاينة الذين كانوا يتحكمون على مقاليد الأمور في إيران لمدة سنوات وكانوا قد سيطروا على كل الأمور، أن يطرد هذا الشعب وهذه الثورة، يطرد هؤلاء ومن هذه البلاد وأن لا يبقى أثر لهم في هذا البلد. إن المفاجأة الأخرى لهؤلاء كانت في تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد انتصار الثورة إن كانت تأتي حكومة تستسلم وتتصالح مع الآخرين كما حصل وكما كانت هناك علائم لذلك في بداية انتصار الثورة، كانت هناك حكومة تريد أن تتحكم في إيران وتكون متصالحة مع الغرب، لو كان هذا يحصل كان الغربيون يعقدون الأمل لأن يعودوا مرة أخرى إلى نفوذهم وسيطرتهم في إيران وأن يحققوا مصالحهم اللاشرعية في هذا البلد. لكن الإمام أعلن مواقفه الصريحة والشفافة والواضحة في بناء صرح إسلامي أو حكم إسلامي في هذه البلاد، أي قام الإمام وأعلن الإمام بلسانه وبعمله وبفعله أن النظام المنبثق عن هذه الثورة سيكون نظاما إسلاميا ودينيا. ومن هنا بدأت المؤامرات، والغربيون بعد أن شعروا أن هذه الثورة تتجه باتجاه آخر والشعب الإيراني إلى أين يتجه ويتحرك ويذهب، بدأوا المؤامرات، بدأ الأعداء بتنفيذ مؤامراتهم ومشاريعهم المخربة والمدمرة ضد بلدنا العزيز وشعبنا. إنني لا أرى ولم أرى نظاما ثوريا في تاريخ القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة في العالم كان أو واجه إلى هذا الحد هذا الكم من المؤامرات والعداء والتخطيط من قبل الأعداء ضده. لاحظوا منذ بداية انتصار الثورة قاموا بتحريك النعرات القومية والطائفية وتسليح الفئات والمجموعات، مجموعات اليسار، وكانت هذه المجموعات هنا وهناك في إيران قاموا بتسليحهم في الجامعات وفي أماكن أخرى، قاموا بتحريك هؤلاء ودعمهم ليكونوا مستعدين للتحرك ضد النظام. إلى موضوع تحريك ودعم ذئب دموي كصدام حسين، حركوه وأوعزوا إليه وشجعوه ليعتدي على حدود بلادنا، إلى عمليات الاغتيال التي استهدفت الكثير، الشهيد مطهري، الشهيد بهشتي، الشهيد مفتح، الشهيد رجائي، اغتيال شهداء المحراب، شهداء صلاة الجمعة، واستمرت هذه العمليات، عمليات الاغتيال، إلى اغتيال علمائنا، علماء الذرة والشباب الناشط الثوري. هذه كلها كانت مجموعة المخططات التي تم التخطيط لها ضد نظامنا، النظام المنبعث والمنبثق من الثورة في إيران. وبعد ذلك عملية الحصار والمقاطعة، الحصار الشامل، وبعد ذلك الهجوم المباشر كما حصل في صحراء طبس، هجوم الأمريكيين ضد في صحراء طبس، وتلك القضية المعروفة والمشهورة والتي كانت بشبه معجزة، أو الهجوم على الطائرة المدنية الإيرانية، ومن هذا القبيل من العمليات الهجومية. هذه الأعمال التي تمت ضد نظامنا المنبثق عن الثورة الإسلامية منذ بداية الثورة بدأت واستمرت حتى يومنا هذا وهي مستمرة. إن أنواع المؤامرات والمخططات من حيث التنوع، من حيث شدة الأداء، من حيث الخبث الذي استعمل فيها، لم يكن هذا الكم من التخطيط والتآمر ضد أي ثورة من الثورات المشهورة في العالم. من قام بهذا التآمر؟ أحيانا كانت هناك مجموعات إرهابية أو تكون هناك مجموعات إرهابية تقوم بهذه الأعمال في إيران، لم يكن الأمر كذلك. هذه المؤامرات وهذا التخطيط وهذا الخبث تم بواسطة الدول المستكبرة ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وبواسطة الصهيونية العالمية وبواسطة الأجهزة، أجهزة التجسس والاستخبارات المعروفة في العالم كالCIA الأمريكية وMI6 البريطانية والموساد الإسرائيلي، الموساد التابع للكيان الصهيوني. هذه المؤامرات تم تنفيذها بواسطة هؤلاء. إن النظام الإسلامي والجمهورية الإسلامية وقفت بوجه كل هذه المؤامرات وهذا التخطيط والعداء، واستطاعت أن تقاوم واستطاعت أن تحبط هذه المؤامرات. وربما إذا أعددنا أكثر من ألف، هناك أكثر من ألف مؤامرة تم إحباطها بواسطة الجمهورية الإسلامية. والبعض طبعا قامت الجمهورية الإسلامية بالرد عليها. والمهم هو أن هؤلاء قاموا بهذه المؤامرات لأن يركعوا الجمهورية الإسلامية ويضعفوا هذا النظام. لكن الجمهورية الإسلامية لم تضعف فحسب، وإنما ازدادت قوة يوما بعد يوم، وازدادت قدراتها وإمكاناتها ليس في داخل الدولة فحسب، وإنما في خارج هذه البلاد. وإن إيران تتمتع بقدرات متنوعة اليوم، وازدادت هذه القدرات. وهنا أعلن أنا للشعب الإيراني وأقول لجميع أولئك المهتمين بقضايا إيران، عليهم أن يعلموا إن إيران لاحقا وبتوفيق من الله إننا سنقوم بتقوية وتعزيز قدرات شعبنا في جميع الجوانب والأبعاد. وهنا أشير إلى نقطة ضرورية بعد هذه النقطة، سأطرح الموضوع الأساسي الذي أريد أن أطرحه. هذه النقطة هي أن الأحاسيس والمشاعر تساعد على تكوين النهضات الاجتماعية وأن تنتصر هذه الثورات والنهضات. إذا نجد شيء من الفكر والعقلانية خلف هذه المشاعر والأحاسيس، فذلك سيكون في الأغلب يرتبط إن هذه الخلفية العقلانية قد تفقد أثرها أحيانا أو بريقها مقابل هذه الأحاسيس. فالمشاعر والأحاسيس في الكثير من الأحيان تغطي على الأهداف العقلانية للثورات. ما هي النتيجة؟ النتيجة هي أنه حينما تخف هذه الأحاسيس والمشاعر، إن مسيرة الحركة التي انتهجتها الثورة والتي جاءت من أجلها تتغير هذه المسيرة، لأن هذه تلك العقلانية